بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد مع فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسعدنا أن يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب به أجمل ترحيب في بداية هذا اللقاء، ونعرض عليه أول سؤال ورد إلينا من المستمع صاد خا نون مقيم بالمملكة. يقول: هو شاب متزوج وقد أصابه مرض شبيه بالجنون، فهو دائم القلق والتشنج وكثير الوساوس، ولسوء الحظ فهو يعيش بين أسرة تؤمن بالتنجيم والتغير، ولذلك فقد أشاروا عليه بأن يطلق زوجته، فهي السبب في كل ما أصابه، لأن نجمها نحس كما يقولون، ولا يزول مرضه إلا بفراقها. وطمعا في الشفاء فقد نطق بطلاقها بالثلاث، وليس عنده أحد ولا حتى زوجته، ولم يخبر أحدا بذلك خوفا من خروجها من بيته وعدم عودتها إليه، وبقيت مدة عنده إلى أن وضعت مولودا. وقد يقول: وقد سألت عن هذا فقيل لي عليها عدة بعد أن تخبرها ثم تسترجعها، ومضى إلى الآن 4 سنين. وقد سألت أيضا آخر فقال: ليس عليك طلاق ولا عليها عدة، ولكن تب إلى الله. فأرجو إفادتي عما يترتب على هذا الطلاق، فالزوجة لا زالت عندي في البيت وحالتي الصحية كما هي، لم أستفد شيئا من فعل ذلك، وما هي نصيحتكم لمن يعتقد الصحة والنفع في مثل تلك الأعمال؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فإن التنجيم أمر منكر وهو من شعب السحر، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. والتنجيم محرم عند أهل العلم إجماعا، وهو اعتقاد أن النجوم لها أثر في الحوادث من صحة ومرض وفقر وغنى وغير ذلك، بل هذا من أوهام المنجمين، فإن هذه النجوم خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في البر والبحر، وليس لها أثر فيما يتعلق بالحوادث، لا في الصحة ولا في المرض ولا في الغنى ولا في الفقر ولا في نزول المطر ولا في غير ذلك، وإنما هي أوهام باطلة من أصحابها لا أساس لها من الصحة. ولا يجوز للمسلم أن يأتيهم ولا أن يسألهم، لا المنجمين ولا الرمالين ولا جميع الكهنة والعرافين الذين يدعون بعض علوم الغيب بهذه الأشياء، بل يجب هجرهم وتأديبهم وقضاء عليهم من جهة ولاة الأمور حتى لا يضر الناس ولا يضلوهم، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. والعراف هو المنجم والرمال والكاهن ونحوهم ممن يدعي علم بعض المغيبات في الطرق التي سلكها الطرق الشيطانية من تنجيم أو ضرب بالحصاء أو أشبه ذلك من طرقهم الفاسدة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من أتى كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فأخبارهم باطلة، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم. وعلى من فعل هذا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه والندم على ما مضى وعدم العودة إلى ذلك. أما هذا الرجل المطلق فإن كان عقله معه فإنه يقع الطلاق، لكن يكون واحدة، لأن الصحيح من أقوال العلماء أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة كتابيا أو لفظا لا يقع به إلا واحدة، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أن الطلاق كان على عهده طلاق الثلاث واحدة، وهكذا على أهل عمر، على أهل الصديق وعهد عمر في أول خلافته. ثم إن عمر رضي الله عنه أمر ذلك أمر الثلاث، وقال: إننا استعجلوا في أمر كانت له في أنا فلو أنظر إلى فاعل فهو الله عليه. أما في أهل صلى الله عليه وسلم فكان في الثلاث لفظ واحد تعتبر واحدة، ابن عباس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثاني واحدة، وهكذا في عهد الصديق وفي أول خلافة عمر رضي الله عنه. لكن إن كان عقله غير مستقيم بسبب بما أصابه وعرف الثقات العارفون به إنهم إن مثله يعتبر معتوها فإنه لا يقع طلاقه. أما إن كان عقله مضبوط والمرض ما أثر على عقله فإنه يقع عليها طلقة في هذا الطلاق ويكون بقاؤها عنده فهي الرجعة غلطا منه، ويعتبر جماعه لها مراجعة لها إذا كان أراد ذلك، أراد بمجامعتها مراجعتها وردها إليه، فإن الجماع على الصحيح مراجعة لها مع النية. أما مع غير النية من غير النية فهذا محل خلاف قوي بين أهل العلم، ولعل الصواب أنه يتم بذلك الرجعة لجهله بذلك، فيكون رجعها بالجماع حال حملها وتكون زوجة له ويكون مضى عليها طلقة، فاعتبر هذه طلقة واحدة ويكون راجعها بالجماع. أما إن كان ما جامعها ولا اتصل بها حتى الآن فإنها بوضعها الحمل خرجت من عدته ومضى عليها طلقة، وله يعود إليها بنكاح جديد ومهر جديد كخاطب من الخطاب كأنه أجنبي يخطبها على نفسها، فإذا وافقت فإنه يتزوجها بزواج جديد ومهر جديد لكونها خرجت من عدة بوضع الحمل. هذا إذا كان ما جامعها بعد الطلاق. أما إن كان جامعها بعد الطلاق فإنه يعتبر رجعة لها وتبقى عنده على طلقتين، ومضى عليها طلقة إذا كان ما طلقها قبل ذلك سوى هذه الطلقة. نسأل الله للجميع الهداية. نعم
اللهم آمين. إذا هؤلاء الذين أفتوه في قضيته هذه ليسوا على حق في كلامهم،
قالوا إنها لا يقع الطلاق غلط إلا إذا كان عقله مضبوط، إذا كان عقله مختل كمعتوه فإنه لا يقع الطلاق. لكن سؤاله هذا يعطي أن له عقلا، سؤاله هذا مضبوط، فإن كان السؤال منه هذا يدل على ثبات عقله، فإن كان هذا السؤال وضعه له واضع فعلى كل حال ينظر يسأل أهل الخبرة به من الثقات من يعرفونه، فإن كانوا يعرفون عنه اختلال عقله وأنه لا يضبط ما يقول ولا يحسن ما يقول وأن أقواله وأفعاله تدل على اختلال عقله كالمجانين ومعاتيه والسكارى هذا لا يقع طلاقه.
نعم. هل من نصيحة إلى مثل هؤلاء الذين يفتون بغير علم وخاصة في مثل هذه القضايا؟
نعم ننصح جميع طلبة العلم وجميع من يسأل أن يتقي الله وأن لا يفتى إلا بعلم، لأن قول على الله بغير العلم من أكبر الكبائر ومن أعظم الضلال، حتى جعله الله سبحانه فوق الشرك. قال عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل قول على الله بغير العلم فوق الشرك، هذا خطر عظيم. وأخبر في آية أخرى أنه من أمر الشيطان، قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يضركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل سبحانه القول على الله بغير العلم من أوامر الشيطان، نسأل الله العافية. فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن لا يقول إلا العلم وبصيرة، يعلم حكم الله بالدليل، قال الله قال رسوله أو بإجماع أهل العلم، المقصود لا يفتي إلا على بصيرة على علم على بينة، وإلا فليحذر عاقبة ذلك فإن العاقبة وخيمة لمن قال على الله بغير العلم، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل محمد أحمد علي من الأردن عمان، بعث بسؤالين قد أجيب على سؤاله الأول في الحلقة الماضية، وهذا سؤاله الثاني نعرضه على فضيلتكم. يقول فيه إذا غضب الشخص واشتد به الغضب فحصل منه سب للدين فما حكمه؟ وإن كان متزوجا فهل يلحق زوجته شيء كأن تفارقه مثلا إذا كان الحكم بخروجه عن الإسلام؟
هذه مسألة عظيمة، هذه مسألة عظيمة ولها شأن خطير. سب الدين من أعظم الكبائر والنواقض للإسلام، فإذا سب الدين ردة عند جميع أهل العلم، وهو شر من الاستهزاء. قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وكانت جارية بعهد النبي صلى الله عليه وسلم تسب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها سيدها لما لم تتب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أشهدوا إن دمها هدر. سب الدين يوجب ردها عن الإسلام، وسب الرسول كذلك يوجب ردها عن الإسلام، ويكون صاحبه مهدر الدم وماله لبيت المال لكونه مرتدا أتى بناقض من نواقض الإسلام. لكن إذا كان عن شدة غضب واختلال العقل فله حكم آخر. والغضب عند أهل العلم له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى يشد غضبه حتى يفقد عقله وحتى لا يبقى معه تمييز بشدة الغضب، فهذا حكم حكم المجانين والمعاتيه، لا يترتب على كلام حكم لا طلاقه ولا سبه ولا غير ذلك، يكون كالمجنون لا يترتب على الحكم. القسم الثاني دون ذلك، شد معه الغضب وغلب على الغضب جدا حتى غير فكره وحتى لم يضبط نفسه واستولى عليه سلاء كاملا حتى صار كالمكره والمدفوع الذي لا يستطيع التخلص مما في نفسه، لكنه دون الأول، لم يزل شعوره بكلية ولم يفقد عقله بكلية، لكن معه شدة غضب بأسباب المسابة والمخاصمة والنزاع الذي بينه وبين بعض الناس، بينه وبين أهله أو زوجته أو أبيه أو أميره أو غير ذلك. فهذا اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال حكمه حكم الصاحي حكم العاقل، تنفذه في أحكام يقع طلاقه ويرتد بسبه الدين ويحكم بقتله وردته ويفرق بينه وبين أهله بين زوجته. ومنهم من قال يلحق بالأول الذي فقد عقله لأنه أقرب إليه، ولأن مثله مدفوع مكره إلى النطق لا يستطيع التخلص من ذلك لشدة الغضب. وهذا قول أظهر وأقرب، وأن حكمه حكم من فقد عقله في هذا المعنى، في عدم وقوع طلاقه وفي عدم ردته، لأنه يشبه فاقد الشعور مثل شدة غضبه واستيلاء سلطان الغضب عليه حتى لم يتمكن من التخلص من ذلك. واحتجوا على هذا بقصة موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه لما وجد قومه على عبادة العجل اشتد غضبه عليهم وجاء واقل الواح واخذ براس اخيه يجره اليه عن شده غضب، فلم يؤاخذه الله لا بالقاء الالواح ولا بجر اخيه وهو نبي مثل هارون من اجل شده غضب، ولو القاها تهاونا بها وهو يعقل الانسان لكان هذا عظيما، ولو جر النبي بلحيته او راسه واذاه صار كفرا لو جره انسان. لكن لما كان موسى في شده الغضب العظيم غضبا لله عز وجل على ما جرى من قومه سامحه الله ولم يؤاخذ بإلقاء الواح ولا بجر أخيه. هذه من حجج الذين قالوا إن طلاق هذا لشد به غضب لا يقع، وهكذا سبه لا تقع به الردة، وهو قول قوي واحد وله حجج أخرى كثيرة بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم، واختار هذا القول، وهذا القول أرجح عندي وهو الذي أفتي به، لأن من اشتد غضبه ينغلق عليه قصده ويشبه المجنون بتصرفاته وكلامه القبيح، فهو أقرب إلى المجنون والمعتوه منه إلى العاقل السليم. هذا قول أظهر وأقوى، ولكن لا مانع من كونه يؤدب بعض الأدب إذا فعل شيئا من أسباب الردة من وجوه الردة من باب الحيطة، من باب الحذر من التساهل بهذا الأمر أو وقوعه من مرة أخرى إذا أدب، من باب الضرب أو السجن أو نحو ذلك.
لا.
هذا قد يكون فيه مصلحة كبيرة، لكن لا يحكم عليه بحكم مرتدين من أجل ما أصابه من شدة الغضب التي تشبه حال الجنون، والله المستعان. أما المرتبة الثالثة القسم الثالث هو الغضب العادي الذي لا يزال معه العقل ولا يكون معه شدة تضيق على الخناق وتفقده وضع نفسه، بل هو دون ذلك غضب عادي يتكدر يغضب لكنه سليم العقل سليم التصرف، فهذا عند جميع أهل العلم تقع التصرفات، يقع بيعه وشراؤه وطلاقه وغير ذلك، لأن غرضه كفيف لا يغير عليه قصده ولا قلبه، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع ألف عين من الرياض، يقول أرجو إيضاح كيفية صفة غسل الجنازة وتكفين الميت والفرق بين تكفين الذكر والأنثى.
غسل الميت فرض كفاية، لأن الرسول أمر بغسل الموتى، فيغسل كما يغتسل المؤمن الحي، يغسل جميع جسده من رأسه إلى قدميه، يعم بالغسل مرة واحدة، هذا الواجب. والأفضل أن يبدأ بمواضع الوضوء، لأن الرسول أمر بالبدء بمواضع الوضوء، فيمسح أسنانه وأنفه ويغسل وجهه ثلاثا أفضل، وذراعيه مع المفرقين ثلاثا، ويمسح رأسه مع أذنيه ويغسل قدميه ذكرا كان أو أنثى، ثم يصب الماء على رأسه ثلاث مرات ويغسل بماء وسدر، ثم يفض الماء على جسده بادئا بالشق الأيمن قبل الأيسر حتى يعم البدن مرة واحدة، هذا الواجب. وإذا كرره ثلاثا يكون أفضل، إذا كرر غسله ثلاثا أو خمسا يكون أفضل ويطرع، هذا هو الأفضل. وإذا كان به أوساخ أو لصوقات يزيد في الغسل حتى تزول الأوساخ كلها ولو إلى سبع، لكن وتر أفضل حتى تزول الأوساخ والصوقات وينقى البدن للماء والسد. ويسحب ويكون فيه كافور في الغسلة الأخيرة، شيء من الكافور، لأن هذا يطيب الجسد ويصلبه ويقويه ويطيب الرائحة. ثم يكفن في ثوب يستره جميعا من رأسه إلى قدميه، قطعة من الثوب تستره، والأفضل في ثلاث فائس، كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث فائس، تبسط واحدة فوق واحدة ثم تلف عليه، ويحزم ما فوق رأسه وما تحت رجليه بحزام، وهكذا وسطه تربط العقد عليه على رأسه ورجليه ووسطه حتى لا يخرج من الكفن، أطرافه فوق الرأس تربط، وأطرافه بعد الرجلين تربط، وهكذا وسطه حتى يستقر. فإذا وضعت في اللحد شرع حل هذه العقد، تحل وتبقى على حالها، تفك ولا تبقى على حالها. وإن كفن في قميص مقطع يعني ونفاثة وإزار كفى ذلك. والمرأة تكون في قميص ومئزر وخمار على رأسها ولثلاثين، هذا الأفضل، خمس قطع حجاب وقميص مدرعة وخمار على رأسها، ثم تلف لثلاثين وتحزم فوق الرأس وتحت الرجلين والوسط حتى ينضغط الكفن، هذا هو الأفضل. نعم.
لا، إنما المجزئ في الغسل هو تعميم الماء على بدنه.
نعم. والثوب واحد يكفي للكفن.
والثوب واحد.
المرأة والرجل إذا كفى وطأ البدن كله كفى.
نعم.
لكن الزيادات هذه كلها مستحبة.
المشتركون في غسل الجنازة هل عليهم غسل بعد ذلك أو وضوء إعادة الوضوء؟
واحد هو اللي يتولى هذا الشيء، وآخر يصب عليه الماء. العورة مستورة ما بين السرة وتستر. ويصب الماء عليه حتى يلقى. مثل ما تقدم. في أول غسلة عندما ينجد وقت الفرقة يرفع قليلا، يرفع رأسه وظهره حتى يتحيى، كما في يخرج ثم ينظر في الفرقة فرجه ينجد الماء حتى يزول ما كان خرج من شيء، ثم يوضأ الوضوء الشرعي اللي هي أطرافه كما تقدم، من وضع الوضوء يبدأ بمسح الفم والأنف وغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس والوجهين ثم غسل اليدين كما تقدم، ثم يعم بالماء، هذا هو المشروع في حقه، وهو غسل واجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه من الذي مات في عرفات، وامر النساء يغسلن ابنته بثلاث او خمس او سبع وترى عليه الصلاه والسلام.
لا.
وامر ان يبدا بما يمنها ومواضع الوضوء منها عليه الصلاه والسلام، فدل ذلك على ان هذا هو الافضل وهو الاكمل، ويكون في ماء وسد. وامرهم ان يجعلوا في الاخيره كافورا، شيئا من الكافور كما تقدم.
لا.
نعم.
اقصد الذي يغسل الميت.
قال يغسله يستحب له الغسل، كان
يحب له الغسل،
كان يغسل من غسل الميت اذا فرغ يغسل بعد ذلك غسلا، هذا هو الافضل. وذهب بعض اهل العلم يجب عليه الوضوء ايضا، الوضوء
ينتقل
من ينقض الوضوء، قاله جعل من اهل العلم وروى عن بعض الصحابه، فاذا توضا الوضوء الشرعي واغتسل يكون افضل.
أحسن الله إليكم. أيها الإخوة الكرام، في نهاية لقائنا هذا نتوجه بشكرنا إلى صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب جزاه الله خيرا عن أسئلة الإخوة صاد خاء نون مقيم بالمملكة، والمستمع محمد أحمد علي من عمان الأردن، والمستمع ألف عين من الرياض. إخوتنا الكرام، لكم شكرنا أيضا على حسن إصغائكم، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.